فقه النوازل الطهارة والصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم القصير.
الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري لو الفهرس نستعرضه الآن من أوله، ننظر في المسائل التي ما أخذناها حتى نستعرضها، وكان كثير منكم يطلب أننا يعني نختصر كثيرا، وهذا هو المطلوب لأن الوقت الآن داهمنا، لكن في بعض المسائل يمكنها تحتاج أن نقف عندها ولو شيء قليل. إذن نعود ونستعرض المسائل بعد ذلك. إذن عندنا المسألة الآن التي ما هي نبدأ بها الآن؟ أين المتابعون؟ نعم، استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها. كما تعلمون بارك الله فيكم، بعد هذا التوسع الكبير في المباني في كثير من الدول واستخدام طاقات المياه الكثيرة جدا، فرأت كثير من الدول أن تستفيد من هذه الطاقات المائية في إعادتها مرة أخرى حتى يستفاد منها، وكثير من الدول بارك الله فيكم تعاني من شحة ماذا؟ المياه، تعاني من شحة المياه، إلا عد البلاد التي أغناها الله سبحانه وتعالى بالأنهار الجارية، الأنهار الجارية، ولا هناك تكون أنهار ثابتة، لكن هناك أنهار جارية، وهذه كذلك قليلة. و مثل بلادنا الآن وبعض بدول الخليج أنشأت شركات في تحلية مياه البحر، لأن المياه هنا أو المياه الجوفية قليلة لا يمكن أن تغطي مساحات البلدان وكذلك تغطي حاجات البشر. وعلى هذا قامت هذه الدول بإنشاء شركات وسمتها مياه الصرف الصحي أو مياه المجاري إلى غير ذلك. ونحن نعلم أن هذه المياه هي خليط من النجاسة وغيرها، يعني يوجد فيها مياه طاهرة وفيها كذلك فيها شيء من أو كثير، يعني فيها شيء من النجاسة وفيها شيء من الطهارة. هيئة كبار العلماء في المملكة وكذلك المجمع الفقهي تم الكتابة إلى الجهات المسؤولة عن كيفية تنقية هذه المياه حتى يكون الحكم على بصيرة وعلم. فأجابت هذه الشركات أو هذه الجهات المسؤولة، أجابت هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي عن كيفية تنقية هذه المياه وإعادتها مرة أخرى إلى أن تكون مياه صالحة ممكن أن تستخدم في كثير من المجالات. فاختصارا، وإلا هي يعني بعض الباحثين أطال فيها، لكنها اختصارا بارك الله فيكم قامت على عمليات أربع، عمليات أربع، وكلها ما شاء الله هذه العمليات تبدأ بحرف التاء. العملية الأولى الترشيب، وبعدها التهوية، الترشيب، وبعدها يعني المرحلة الثانية نسميها إيش؟ التهوية. المرحلة الثالثة التعقيم، المرحلة الثالثة التعقيم، المرحلة المرحلة الثالثة التنقية، المرحلة الرابعة هي التعقيم. إذا من يعيد لنا على عجل؟ نعم، حكم هذه المسألة. إيه هذه الأبناء قاعدين نشرحها يعني، وهذا الناس يطالبون بكذا وناس يطالبون، هي عمليات يعني كيميائية ما نحتاج إليها، وطريقتها وفنياتها ما نحتاج إليها حقيقة، ما يترتب عليها الحكم حتى نعرف مثل هذه الأشياء. واضح بارك الله فيك. لكن بس هو اختصار كيف إن هذه الشركات أجابت هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية. بعد ذلك لما أجابت هذه الشركات حصل اجتماع من هيئة كبار العلماء في المملكة والمجامع الفقهية، إلا أنه حصل خلاف في هذه المسألة، إذن أصبحت المسألة على قولين. القول الأول يجوز استعمالها في العادات والعبادات، في العادات والعبادات، وهي مياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، لها جميع أحكام الماء المطلق، وهو الذي عليه قرارات المجامع والهيئات. فقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادي عشر أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة. ما هي الطرق المذكورة التي مرت علينا؟ الأربعة. أو ما يماثلها ولم يبقى للنجاسة شرط، يقول ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا ريحه، صار طهورا يرفع به الحدث ويزال به النجس. وكذلك قرر هيئة كبار العلماء في المملكة أن مجلس الهيئة يرى طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير يطهر. الماء الكثير، هذا تعليل هيئة كبار العلماء، أن الماء الكثير يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه. إذا متى يطهر النجس؟ بارك الله فيكم، بحالين. ما هي الحالان؟ الحالة الأولى ما هي؟ إذا زال تغيره بنفسه. والحالة الثانية إذا أضيف ماذا؟
بإضافة ماء كثير إليه.
نعم، إذا أضيف إليه ماء طهور. إذن يصبح الماء الآن طهور ولا نجس بهالحالين؟
طهور.
نعم،
طهور.
يصبح طهورا. القول الثاني في المسألة يرى أن هذه المياه مستقذرة طبعا، وقد خالطتها النجاسات والقاذورات ثم رشحت منها. ووجهه أن هذه المياه جمعت ثلاث علل. ووجهه إن هذه المياه جمعت ثلاث علل، هي الفضلات النجسة، الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة. والعلة الثانية عنده فضلات الأمراض المعدية وكثافة الأدواء والجراثيم. والعلة الثالثة علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا. ولئن ولئن استطاع أهل الصناعة التخلص من العلتين الأولى والثانية، العلة الأولى الفضلات النجسة، والعلة الثانية فضلات الأمراض المعدية، فلن يستطيعوا تخليصها من علة الاستقدار والاستخبال. هذا الذي يقول إن فيها ثلاث علل هو الشيخ رحمه الله الدكتور بكر أبو زيد، أحد علماء المملكة وعضو اللجنة الدائمة في دار الإفتاء، وكان رئيس المجمع الفقه الدولي في ذلك، فهو اعترض على قرار هيئة كبار العلماء في ذلك وسجل اعتراضه، كما إن الشيخ صالح الفوزان وفقه الله تحفظ على القرار. ما معنى تحفظ؟ ها؟ كيف؟
يعني رأيه لنفسه ولكن يتخرج.
أي نعم. يعني تحفظ. ما معنى تحفظ؟ نعم. توقف. نعم. توقف. يعني لم يكن مؤيدا ولا مانعا، عكس الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيكون إيش؟ مانعا ولا موافقا؟ مانعا رحمه الله تعالى. طيب، عندنا المسألة التي بارك الله فيكم بعدها، نعم راجح واضح، يقول قرار هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وين أنتم فيها؟ الله يعطيك، الله يبارك. ما في كلام، إيش الحكي ده؟ يقول لك هيئة كبار العلماء إيش؟ إيش تقول لك؟ إيش تقول هيئة كبار العلماء؟ ها؟ المجمع الفقهي؟ الجواز؟ آمنا بالله. يا الله التوفيق. المسألة التي بعدها ما هي؟ نعم. وين رحت؟ هذه داخلة بارك الله فيكم، والمسألة السابعة داخلة في المسألة الثانية اللي تكلمنا عنها، المتغير بالصابون والكلور وغيره. إذن عندنا هذه المسألة السابعة، نقول ارجع إلى ماذا؟ المسألة إيش؟ نعم، الأولى مثلها وهي داخلة في، لكنها لها صلة بالثانية التي بعدها. حقيقة مقدار القلتين، إن عندنا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ماذا يقول في أحد؟ نعم نعم، إذا كان الماء قلتين لا يحمل ماذا الخبث؟ طبعا هذا فيه خلاف بين المحدثين من جهة صحته وضعفه، ومن جهة وقفه إلى غير ذلك، لكن الكلام ليس في هذا. طيب، ما مقدار القلتين؟ نجد فيه اختلاف بين المعاصرين، اختلاف كثير جدا حقيقة. وأنا يعني ما تجد الآن مؤلف من المؤلفين إلا ويتكلم عن مقدار القلتين في ذلك، لكنها حقيقة كلها لم تستند إلى حقائق علمية يمكن أن يعتمد عليها. والقلة ما هي؟ نعم نعم. ها؟ كيف؟ أو القربة، القربة الكبيرة، وسميت قلال لأنها ماذا؟ ها؟ يقلها الإنسان، ما شاء الله عليك، هذا سبب تسميتها. وهي خمسة قرب، خمسة ماذا؟ قرب، هذا معناه. وعلى هذا نجد أن المعاصرين اختلفوا في تحديدها اختلافا كثيرا، بعضهم حددها ب307 لترات، وبعضهم حددها ب270 لتر، وبعضهم قدر وزنها 204 كيلو غرام إلى غير ذلك. إذن هناك اختلاف، لكن الذي أنبه إليه بالمناسبة أن أدق، يعني بوجهة نظري أن أدق المعاصرين في مثل هذه القضايا، يعني قضايا الأوزان وغيرها، هو الدكتور عبد الله بن محمد الطيار وفقه الله. هذا عبد الله محمد الطيار له عدد من المؤلفات، لكن قد شرح عمدة الفقه لمن؟ عمدة الفقه لابن قدامة، شرحه وسماه وبل الغمامة، وتكلم عن مقدار القلتين فقال تعادل 157.5 كيلو، كيلو جرام، قال تعادل كم؟ 157.5 كيلو جرام. يا الله تجيكم جيب اللاقط، الله يهديكم. بس أقول اللاقط هذا يريح كثير، لكن ويعادل 158 لتر، ويعادل 158 لتر، ويعادل 93.75 الصاع، يعادل 93.75 الصاع. هذا كلام من يا إخوان؟ ها؟ عبد الله الطيار في كتابه وبل الغمامة، شرح ماذا؟ عمدة الفقه. طيب، بعدها المسألة ما هي؟ نعم، ما هم قالوا عاد الفقهاء أن مسافتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني إذا كان هناك مقاس والمقاسات يقولون مقدار ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نعم، اللي بعدها ظن المسألة ماذا؟ ها؟ نعم، إذن هي بالفهرس هي المسألة العاشرة، أليس كذلك؟ طيب، عندنا الآن الثياب والأغطية والمفارش التي ترد إلينا من بلاد الخارج، من بلاد الخارج، ما حكم استعمالها؟ هذه بارك الله فيكم، في هذه المسألة كذلك نقول باختصار، لأن واقع الأمة الآن هو استعمالها بدون غسلها، أليس كذلك؟ والأمر الثاني، كثير من المسلمين يذهبون إلى البلاد الخارجية ويجلسون في الفنادق وغيرها وينامون على فرشهم إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، ويتغطون بأغطيتهم إلى غير ذلك. وعلى هذا نقول اختصارا أنها قسمت هذه الحال إلى ثلاثة أحوال، مثل هذه قسمت إلى ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يعلم طهارتها يقينا، يعلم طهارتها ماذا؟ يقينا. فهذا ما حكم استعمالها الآن واستخدامها؟ هذا ما في كلام. الحالة الثانية عكسها، أن يعلم نجاستها ماذا؟ يقينا، يعلم نجاستها ماذا؟ يقينا. هذه ما حكم استعمالها واستخدامها؟ لا يجوز. الحالة الثالثة جهالة الحال، جهالة الحال، يعني لا نعلم عن طهارتها ولا نجاستها، فنقول ماذا؟ تأخذ حكم الطهارة، تأخذ حكم الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه، الأصل فيها الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل فيها الطهارة، نرجع إلى الأصل فيها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. كان المشايخ بارك الله فيكم إذا رأوا أحد الشباب قد نام يضمنون جاره. كيف يضمنون جاره؟ نعم نعم، ما سمعت هذه مشكلة. أنت القريب أجل البعيد أجل، وش يسوي؟ أقول مشايخنا كان إذا رأوا أحد الشباب قد نام فإنهم يضمنون جاره. كيف يضمنونه؟ يعاتبون جاره. لماذا يعاتبون جاره؟ أليس من حق الجار على جاره أن يقوم بنصحه وإرشاده؟ نعم، فإذا رآه نائما فقد أقره على ذلك، على نومته، هل هذا من النصح؟ أيضا نتنبه لهذا الأمر. طيب، لكن عاد ما شاء الله النائم استيقظ، ما أدري عاد هو استيقظ من نفسه أو من جاره. طيب، المسألة التي بعدها، هذه المسألة الله يبارك فيكم يعني أخذت حيز كبير بين العلماء، وفي مسألة جلود المدبوغة والتي يعني أو جلود الميتة إن صح التعبير، فعندنا جلود هذه طاهرة باتفاق. ما هي؟ مأكول اللحم الذي ذكي زكاة شرعية، هذا جلودها باتفاق الأمة أنها حلال. يبقى عندنا جلود الميتة، وهذا هو الذي حصل فيها الخلاف، ولكن الجمهور وأكثر المعاصرين على طهارة جلد الميتة في ذلك إذا دبغ وكان طاهرا حال الحياة، وكان طاهرا حال الحياة، فالجمهور يقولون بجوازه، ويستدلون بحديث ابن عباس، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة قال هلا انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما ماذا لحمها؟ هو الذي يعني بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤكل. ثم قال لهم الرسول يعني هلا انتفعتم ماذا؟ ها؟ نعم بإهابها. هلا انتفعتم ماذا بإهابها؟ ما هو الإهاب هنا؟ الجلد. الإهاب هنا الجلد. فتبين بعد ذلك أن هذا من يعني الحديث أنه يستفاد من الجلود إذا دبغت، وهذا هو قول جماهير العلماء في هذا. وعلى هذا أنه من إذا ورد إلينا جلود يعني أشياء فيها جلود وترد إلينا من بلاد الكفار، فنقول إن شاء الله أن استعمالها ماذا؟ ما فيه ماذا؟ إيش؟ باس. لماذا يا إخوان؟ نعم ها؟ إيه، لكن هم الآن بارك الله فيكم، ما عند الكفار الآن هل نعتبره الآن ذكي وإلا نعتبره ميتة؟ ها؟ إيه، لكن هو لو قلنا من أهل الكتاب الآن هل هم يذكون الذكاة الشرعية والمعروفة؟ الغالب عندهم حقيقة أنها تأخذ حكم ماذا؟ الميتة ولو ذكوها. رأينا صور يعني في هالمواقع كيف تذكياتهم عبر ماذا؟ الآلات الحادة. يعني يحتاج الأمر إلا لا شك أن طعام أهل الكتاب ماذا؟ وطعام أهل الكتاب حل لكم. نعم، طعامه وطعامنا حل لهم. فعلى هذا فالمقصود نقول إن شاء الله تعالى أن ما فيه بأس، حتى لو ورد من غير أهل الكتاب يعني من الهندوس والبوذيين من الصين والهند إلى غير ذلك، نقول كذلك ما فيه بأس. ها؟ كيف؟ لا لا اللحم، لا لا اللحم عاد هذا أمر آخر. لكن على مذهب الحنابلة لا يشرع. احنا قلنا على مذهب إيش؟ الجمهور. لكن على مذهب الحنابلة لا يعتبرون جلود الميتة ولو دبغت ولو كانت طاهرة حال الحياة. يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قبل موته بشهر، في لفظ قبل موته بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقلنا الإهاب ماذا؟ هو الجلد. والحنابلة أخذوا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث حصل بين الحنابلة وبعض الفقهاء جدال حول صحته وضعفه في ذلك. هذه المسألة. المسألة التي بعدها ما هو؟ نعم أحسنت. يقول حنا قلنا يقول الخنزير، إذن جلد الخنزير هذا لا يجوز، وكذلك جلود السباع وأيه الكلب مرة عندنا السباع الكلاب كلها الخنزير، كل هذا لا يجوز استخدام ماذا؟ جلودها، لأنها من الأساس إيش؟ نجسة، من الأساس نجسة. بارك الله فيك على هذا التنبيه، هذا هو الطيب أن يكون هناك تنبيه واستدراك لبعض الأمور، وإن كان إن شاء الله مثل هذه واضحة في ذلك. نعم، فقط طهر. نعم، هذا أقول لك استدلالات الجمهور على الحنابلة، لكنهم لما يستدلون بحديث عبد الله بن عكويم يقولون إنه ناسخ، لأنه يقولون قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، واضح؟ فهم يقولون ناسخ، عند الحنابلة يقولون إنه ناسخ. نعم، بعض الفقهاء قال يحل إذا دبغ حل، لكنه من الأساس خنزير. أليس هو خنزير؟ قال له يبقى خنزير. الله لماذا عاد يتعمق الواحد فيه؟ إلا بعض الفقهاء قال بجوازه، واضح. المسألة ترى فيها ثمانية أقوال، انتبهوا. فلو قعدنا بنجلس بنشرح كل قول ودليله راح علينا ماذا الوقت، لكن بعض الشباب ما شاء الله لابد يجرك إلى أمر لا يرغب فيه كثير من زملائه، ولهذا أحد الناس يقول صليت خلف الإمام وجلد الكلب عليه، فسأل أحد المشايخ صلاتك صحيحة وأنت مثاب؟ علمت عن السؤال والجواب؟ نعم، الضمير عليه يرجع إلى الإمام أو أكرمكم الله إلى الكلب؟ ها؟ كيف؟ يرجع إلى الكلب وإلا للإمام؟ ها؟ يرجع إيش؟ للكلب. فالعبارة صحيحة ولا لا؟ العبارة جلد الكلب عليه ولا لا؟ نعم، إيش زميلكم هذا ما علم عنها حتى الآن؟ علمت عنها؟ كيف؟ لا يقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة هنا. هذا لغز، لغز ما هو تعرف اللغز؟ تعرف اللغز؟ اي نعم، الضمير. تعرف أنت درست اللغة العربية؟ أي نعم، الضمير هنا يرجع إلى الكلب ما هو إلى الإمام، جلد الكلب عليه، واضح؟ يعني يرجع إلى أين؟ إلى الكلب، والكلب عليه جلد قطعة، واضح؟ نعم. بعدها بارك الله فيكم، أظن المصنوع من العظام أليس كذلك؟ نعم. طيب، هذا المصنوع كذلك من العظام يأخذ حكم ماذا السابق في التفصيل في مسألة الثياب والجلود إلى غير ذلك، ولا شك أنه الآن يرد إلينا كثير مما يستعمله الرجال والنساء كالمشط والمسبحة والميدالية وغيرها مما يستخدمه الناس في مثل هذه العظام، ونقول إن شاء الله تعالى أنها طاهرة ولا بأس بها، إلا إذا كانت من حيوانات يعني من سباع البهائم أو من الخنزير أو من الكلب إلى غير ذلك، فهذا لا يصح فيه. وإن كان على مذهب الحنابلة مثل ما قلت لكم كذلك في الجلود، كذلك هي عندهم في العظام لا يصح استخدامها. نعم، بعده نعم. المسألة 13 أليس كذلك؟ نعم. عندنا كما لا يخفى عليكم أن الأصل هو الأراك السواك، هذا الذي ورد فيه السنة ورد فيه الحث من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لو الإنسان استخدم غير هذا السواك لتنظيف أسنانه، لأن العلة الآن التي جاءت من الشريعة بهذا السواك لأجل إيش؟ ها؟ تنظيف الأسنان، أليس كذلك؟ فيقولون لو استخدمت طريقة غير طريقة عود الأراك وأراد المسلم أن ينظف أسنانه، هل يأخذ ماذا؟ حكم عود الأراك بالأفضلية؟ لا شك إنه مثل ما قلت لكم سابقا أنه من قال إن الأصل التعبد مش يقول؟ يقول إنه لا تحصل له ماذا؟ إيش؟ الفضيلة، يعني بالفرشة أو بالمناديل أو إلى غير ذلك. ومن قال إن الأصل ماذا؟ التعليل، فيقول أنها ما دام مقصده وغايته تنظيف الأسنان فبأي طريقة كانت فهو ماجور عليها. واضح؟ بارك الله فيكم. والأولى في هذه الحال أن الإنسان يجمع بين الطريقتين، الطريقة ماذا؟ الفرشة، وماذا؟ المسواك، حتى يحصل الفضيلتين بإذن الله. ما أدري واحد. نعم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. إنسان استخدم الفرشة عند الوضوء، إيش تقول؟ ها؟ أنت قلت الصلاة، ليس كذلك؟ حنا طالبناك الآن بالوضوء، إيش تقول؟ أليس أو عند الانتباه من النوم إلى غير ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك فيه؟ فلا يعني تحجلنا في نطاق ضيق، الله يبارك فيك. ولهذا قلنا من الأفضل أن يجمع بماذا؟ إيش؟ بين الأمرين. طيب، نعم، في أحد يسأل؟ المسألة 14، المسح على الجبس واللفائف الطبية واللصقات ماذا؟ العلاجية. هذه الآن بارك الله فيكم، إذا وضع هذا الجبس أو اللفائف أو اللصقات على مكان، على مكان ماذا؟ من أعضاء الوضوء أو للطهارة الكبرى، فما الحكم؟ طبعا الجبس هذا لا يمكن فكه إلا بعد فترة من الزمن، أليس كذلك؟ يعني إذا وضع الجبس لا يمكن فكه إلا بعد فترة من الزمن حتى يجبر الكسر، لأنها توضع الآن هذه الجبس أو يوضع هذا الجبس في حال الكسور. وأما البقية التي هي اللفائف واللصقات الطبية وإلى غير ذلك، هذه يقال فيها الآن إن أمكن نزعها عند الوضوء فلا بد من نزعها، يعني إذا كان نزعها يعني سهل ولا هناك مضرة فلا بد من نزعها عند الوضوء، يتوضأ الإنسان ثم يعود بعد ذلك بإعادتها مرة أخرى. قال طيب، قال الدكتور قال لا يمكن أن تنزعها إلا بعد فترة كذا أو حتى يبرأ الجرح إلى غير ذلك، فما الحكم؟ عندنا الحكم هنا سواء كان في الجبس أو في اللصقات الطبية إلى غير ذلك، على مذهب الحنابلة يقولون يمسح عليها لكن بشرطين، يمسح عليها ماذا ولكن ايش؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد وضع هذا الجبس أو اللصقات ويكون الإنسان على طهارة، يعني قبل أن يوضع الإنسان عليه جبس أو لفافة أو لصقة فإنه ينبغي عليه ماذا إيش على هذا الكلام؟ ماذا ينبغي؟ أن يكون طاهرا يتوضأ. الأمر الثاني ألا يربط مثل هذه زيادة عن موضع الحاجة، ألا تربط ماذا مثل هذه الأمور عن موضع الحاجة. طيب، قال هذا وضعها الآن على غير طهارة أو زاد عن موضع الحاجة، قال إذا كان زاد عن موضع الحاجة معناه يحجب شيء، ماذا يحجب؟ جزء من العضو لا يصله الماء ولا لا؟ قال هل يمكن نزعه؟ قال والله في ضرر. إذن يقول هنا فقهاء الحنابلة يجمع بين أمرين، المسح والتيمم، يعني في جزء من الآن من العضو لم يصبه الماء والمفروض أنه يصيبه الماء الآن، والقول الثاني والذي يفتي به المشايخ يقولون أنه يجزئ فيه ماذا؟ المسح، يجزئ فيه ماذا؟ نعم المسح. فالإنسان إذا مر على الجبس أو على اللصقة، يعني لو كانت مثلا اللصقة في الذراع أو الجبس في الذراع ثم غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه جاء حتى يغسل ماذا؟ يده. الآن اللصقة هنا أو الجبس هنا إلى غير ذلك، يغسل العضو البارز من يده ثم الذي عليه الجبس أو اللصقة يقوم ماذا؟ إيش؟ بمسحه، يقوم بمسحه. هذا بالنسبة للمسح على اللصقات إلى غير ذلك من الأمور. واضح بارك الله فيكم. إذن الحنابلة متى يقولون يجمع بين المسح والتيمم؟ نعم نعم، نشوف اللي بالأخير. نعم، وش تقول؟ نعم، قم واقف ارفع صوتك بارك الله فيك. وانا كنت اريد اللي هناك اللي في الاخير. نعم افا، ما تستطيع تقف؟ اي نعم. نعم، والحالة الثانية؟ طيب الحالة الثانية اللي قمت أنت، الحالة الثانية اللي قام الأول، وين اللي قام الأول؟ يلا الحالة ما هو؟ نعم وش يقول؟ أي نعم، إذا وضعت على غير طهارة، إذا وضعت على غير طهارة، قلنا أن الفتوى هنا على خلاف ماذا؟ المذهب، وإنه ماذا إن شق قطع على يجي ماذا المسح ولا يشترط ماذا التيمم. طيب ماشيين بهالطريقة ها ولا ما احنا ماشيين؟ تريدون مثل هذا وإلا نرجع مثل أمس ولا ما أدري وش ها؟ هذا جيد. آمنا نعم أرفع صوتك وش يقول؟ قلت لك إن شاء الله أن هذا هو الصحيح إن شاء الله أن المسح هو المجزي. نعم نعم كيف تحتاج إليها نعطيك إياها بعد وش اسمه ما أردنا نمشي. الله يبارك فيك. المسألة التي بعدها نعم هذه مسألة ما بسهلة، هذه مسألة ليست بالسهولة. إذن عندنا المسألة 17 استعمال المواد المشتملة على شيء من الكحول المسكر مثل بعض العطورات ومستحضرات التجميل والمسحات الطبية ونحو ذلك. هذه لا شك الآن مثل هذه المسائل أو هذه المسألة مبنية على حكم نجاسة ماذا الخمر، هل هو الخمر نجس أو غير نجس؟ والحقيقة يعني كان المعروف والمتعاهد في بلادنا أن الخمر نجسة، حتى قام بعض المشايخ رحم الله الحي منهم والميت أثاروا مسألة الخلاف في هذه المسألة، وجمهور العلماء قاطبة يرون بارك الله فيكم ماذا نجاسة الخمر، ودليلهم واضح جدا في هذا وهو قوله تعالى يا أيها الذين ماذا آمنوا إنما ماذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. إذن أكده الله سبحانه وتعالى بالنهي فاجتنبوه، ثم قال لعلكم ماذا تفلحون. والرجس هنا هو النجس، الرجس في هذه الآية يفسره الجمهور بأنه هو النجس، يقولون جاء في لغة العرب بأنه هو النجس، ومن ثم كذلك يستدلون بمفهوم الآية وهي قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا وين هو فيه؟ في الجنة. وش يكون خمر الدنيا؟ نجس. لما قال في خمر الآخرة خمر الجنة قال عنه سبحانه وتعالى طهورا، قال بعد ذلك يفهم منه إن خمر الدنيا ماذا نجس. وكذلك يستدلون بحديث رضي الله تعالى عنه حديث الوارد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي إلى غير ذلك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجب عليه. قال بالنسبة إلى الأواني، لأن هذا هو الشاهد، أن الحديث فيه عدد من الإجابات، لكن الشاهد منه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم أواني غير أوانيهم ماذا؟ فلا تستخدموها، وإذا لم تجدوا إلا أوانيهم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسلها. وش يدل عليه؟ وش وجه الدلالة منه بارك الله فيكم؟ ها؟ على عدم طهارتها. هذا بالنسبة لاستدلال أو يستدلون به الجمهور في هذه المسألة. القول الثاني يقول إن الخمر طاهرة، وفي هذا وقال به بعض يعني التابعين رحمهم الله تعالى، وأشهر هذا القول الصنعاني. وش مؤلف الصنعاني في ذلك؟ سبل السلام، ما شاء الله. مختصر من أي البدر التمام لمن؟ ها؟ نعم، المغرب. هو مغربي هو؟ ها؟ اختصره من البدر التمام المغربي، نعم، بس المغربي كان يماني، يماني تسمى بالمغربي. وكذلك تبناه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح ماذا؟ ما شاء الله، ما شاء الله، علماء ما شاء الله عليه. ثم بعد ذلك تبناه من مشايخنا وبقوة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أشهر يعني هذه المسألة في وقته، وحصل بينه وبين طلاب العلم في لما أفتى بهذا يعني استفسارات حول فتواه إلى غير ذلك من الأمور والمناقشات حول هذه الفتوى. على كل حال المسألة خلافية، لكن الجمهور مثل ما قلت لكم يرون أن الخمر نجسة ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تستخدم. لكن جاءنا في هذا العصر كما لا يخفى عليكم العطور وإلى غير ذلك المشتملة على الكحول، المشتملة على الكحول. إذن نقول إن ممن انتشر بين الناس في عصرنا هذا استعمال العطور الصناعية، وهي المعروفة بالكالونيا، التي يدخل في تركيبها الكيميائية بشكل أساس مادة الكحول، وهي المعروفة في لغة العرب باسم، أحد يستطيع أن يأتي بها باسم العرب، اسم الغول، الغول. ويشكل الكحول فيها بنسبة تقريب إلى 90%. وشرب الكحول لا شك إنه مسبب للسكر، فهل تأخذ هذه العطور حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة؟ إذا حصل فيها خلاف حكم المسألة، اختلف المعاصرون في حكم العطور المشتملة على مادة الكحول من حيث نجاستها وطهارتها على قولين. القول الأول: إن هذه العطور نجسة العين، إن هذه العطور نجسة العين، وهو قول الشيخ محمد إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. بالمناسبة الشيخ محمد الشنقيطي حقيقة أفاض في كتابه أضواء البيان وتكلم عن هذه المسألة بإسهاب قوي جدا، وقد استفاد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كلام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن. وإذن من أراد أن يقف على حقيقة هذه المسألة بتفاصيلها وأدلتها وردود العلماء بعضهم على بعض ومناقشة الشنقيطي لمن يقول بطهارتها، فطيب أن يرجع إلى كتابه أضواء البيان رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الله بن حميد كان رئيس القضاة في وقته، وهو والد الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام الآن الحالي، والشيخ صالح الفوزان، وكذلك هو مما يفهم من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ودليل هذا القول يقولون إنه قد ثبت بقول الأطباء وأهل الاختصاص إن شرب هذه العطور يؤدي إلى الإسكار لما تحويه من مادة الكحول، وكل مسكر خمر، والخمر نجس في قول جماهير أهل العلم، ويدل على نجاسته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى، وكذلك يستدلون. وقلنا: وش وجه الدلالة من الآية بارك الله فيكم؟ وجه الدلالة رجس، وش معناه؟ نجس. وكذلك يستدلون بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه الذي مر علينا قبل قليل. القول الثاني إن هذه العطور طاهرة، إن هذه العطور طاهرة، وبه صدرت فتوى لجنة الأزهر وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند. وين صاحبنا الهند؟ ما شاء الله. وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند وفتوى وزارة الأوقاف الكويتية، وهو اختيار الطاهر بن عاشور في تفسيره، وأحمد الزرقاء وسيد سابق في كتابه ماذا؟ فقه السنة. نعم. والشيخ ابن عثيمين والألباني ورشيد رضا وغيرهم وكثير من بعض المعاصرين في الوقت الحاضر. ودليلهم يقولون إن الكحول الذي يستعمل في العطور هو الكحول الإيثيلي النقي، يستخرج من طريق المعالجة الكيميائية إلى غير ذلك، فيقولون إنه يتحول من أمر إلى أمر آخر، فليس فيه هنا نجاسة. ويقولون وليس من كحول الخمر، ويقولون لو وليس من كحول الخمر، يقصدون العطور، ويكون طاهرا لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. نعم. ثانيا في هذا يعني أدلتهم يعني كثيرة، لكننا نتجاوز هذه المسألة. نأتي إلى المقصود من هذه المسألة الآن: حكم استعمال العطورات. الآن عندنا العطور الآن الخلاف فيها وش قلنا؟ على قولين ولا لا؟ من الذي قال الآن أبرز قال ماذا؟ بعدم طهارتها. نعم نعم. ها؟ الذي قالوا بعدم طهارة هذه الكحول أبرزهم طبعا الآن أقل لا لا ابن عثيمين. نعم. وأبرز من قال ماذا بطهارتها؟ ها؟ الشيخ الألباني وابن عثيمين والطاهر بن عاشور، لكن تجاوزت مكانه. نعم. الأزهر، لجنة الأزهر ولجنة الكويت، لجنة الشرعية الفتوى في الكويت والمجمع الفقهي بالهند إلى غير ذلك. حكم استعمال العطور المشتملة على مادة الكحول الكولونيا. نقول الآن هذه المسألة مبناها على المسألة السابقة التي مرت علينا. الأول للعلماء كذلك رأيين، يرى إنها نجسة العين وعليه فلا يجوز استعمالها عندهم بوجه من الوجوه، لا إنتاجا ولا بيعا ولا تلبسا، وهي ملحقة عندهم بالخمر في جميع أحكامه. والثاني يرى إنها طاهرة العين، وهؤلاء اختلفوا في جواز استعمالها إذن على قولين أو على اتجاهين. الاتجاه الأول جواز استعمالها مطلقا إنتاجا وبيعا وشراء وتلبسا، وإنها من المباحات. يقصدون ماذا؟ الآن الكحول، بل استعمالها مسنون في المواطن التي شرع فيها التطيب. مثل ماذا التطيب؟ مثل ماذا؟ ها؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة اليوم ولا لا؟ نعم. وبه صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، وهو رأي أكثر علماء العصر، واستدلوا بالقاعدة العامة وهو جواز الانتفاع والاستمتاع بكل الأعيان الطاهرة المباحة، وذلك إن الكولونيا ليست خمرا ولا هي في معنى الخمر. والاتجاه الثاني لا يجوز استعمالها بحيال وإن كانت ماذا؟ طاهرة. وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو قول ابن باز والألباني، ودليلهم في ذلك إن الله تعالى أمر باجتناب الخمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ماذا تفلحون. وجه الدلالة إن هذه العطور ثبت بقول أهل الخبرة أنها مسكرة، وكل مسكر خمر، والله تعالى أمر باجتناب ماذا؟ الخمر. ومن تمام اجتنابه عدم استعماله بأي وجه من الوجوه إلا لضرورة. طيب، مر علينا الألباني يقول بطهارة ماذا؟ ولا لا؟ الآن وش يمنع ولا لا؟ وش الفرق الآن؟ هو يقول خمر لكنها طاهرة، ما أقول نجسة، لكن هل يجوز استعمالها؟ ها؟ يقول ما يجوز، ولو قلت ماذا؟ ولو قلت بطاهرة. واضح؟ بارك الله فيكم، أنتم فهمتم. إذن عندنا اللجان التي مرت علينا قالوا بطهارتها، وكذلك قالوا بجواز ماذا؟ استعمالها، ولا لا؟ أنتم معي؟ من خالف منهم؟ بس الألباني. لماذا؟ يقول هي خمر حقيقة ولو قلت بطهارتها. لماذا؟ لأن الله أمر ماذا باجتناب؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر باجتناب ماذا؟ الخمر. اتضحت لكم الصورة الآن؟ أقول واضحة بارك الله فيكم. نعم. نعم. إيه، بس هل هو نجس الآن؟ إحنا بالاستخدامات الآن، إحنا نتكلم عن الاستخدامات، ما هو على أساس الشرب. هذا الشرب، لكن الآن هل يجوز الآن استخدامه؟ وهل يجوز انتاجه؟ إذا قلت أنت طاهر الآن، هل يجوز لك أن تنتج منه وتقوم ببيعه أو استيراده؟ واضح؟ الله يبارك فيك. هذا هو الآن المحك. يعني عندنا الآن إنسان أراد أن يدخل إلى البلاد عطورات وجد فيها نسبة كحول، هل يجوز له أو لا يجوز؟ ها؟ أي نعم، على الخلاف السابق. واضح الله يبارك فيكم. كل هذا الكلام على أساس يتضح لكم وش المقصود. ولهذا نأتي إلى المسألة الأخيرة في هذه النقطة. طيب، عندنا إنسان في صلاته تلبس بالكولونيا، تطيب ما شاء الله، حديث عهد بعرس ما شاء الله، وقامت زوجته وقامت بتطيبه، تطبيب بالعود وإلا بالكولونيا، ها؟ لا، الكولونيا الآن طيبته، فما حكم الصلاة بهذه الآن؟ أنتم معي؟ يعني نفرض الآن إنسان تطيب بهذا الطيب الكولونيا، فما الحكم؟ نقول اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، ولهم اتجاهان مشهوران. الأول عدم صحة الصلاة، عدم صحة صلاة من صلى وهو متلبس بها في ثوبه أو بدنه، وهو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي وصالح الفوزان، وبه أفتت لجنة الفتوى، وهو مقتضى قول من يرى نجاسة ماذا؟ هذه العطور. والدليل أن هذه العطور نجسة العين، وصلاة من تلبس بالنجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته فهي باطلة. والاتجاه الثاني أو القول الثاني أن صلاة المتعطر بالكولونيا صحيحة، وبه أفتت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، وهو رأي سيد سابق وابن عثيمين، وهو مقتضى قول من يرى ماذا؟ طهارة ماذا؟ هذه العطور. والدليل أن هذه العطور طاهرة ولا تؤثر على طهارة المسلم أو صلاته، حتى على القول بتحريم استعمالها، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، كما إنه لا تبطل صلاة الرجل إذا صلى مرتديا لباسا من حرير أو خاتما من ذهب وهذا مثله. أنتم فطنتم الآن لقول الذين يقولون بصحة الصلاة، يقولون الآن أنك لو جاءك إنسان قال أنا صليت بثوب حرير، وش حكم الصلاة هنا؟ الصلاة صحيحة مع طبعا الإثم، هنا. طيب لماذا يقول أنك الآن تقول من تعطر بالكولونيا تقول له ماذا؟ صلاتك باطلة. واضح إخوان؟ نعم نعم نعم. من شروط الصلاة اجتناب إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، كذلك يشترطون يكون الساتر للصلاة العورة أن يكون ماذا؟ ها؟ ساترا، لكن وش يشترط؟ مباح. وش يشترط غير المباح؟ يعني عندنا الحرير الآن، ها؟ غير مباح. طيب، عندنا الآن الحرير قاسوه على المغصوب، أن يكون مباحا أخرجوا فيه المغصوب والحرير، هذا مقصود كلامهم. طيب، ما في اعتراض على قول أحد القولين؟ يعني ما أحد عنده اعتراض على من قال بطهارته أو من قال بنجاسته وأنه ينبغي إعادة الصلاة؟ نعم نعم، ها؟ تصح الصلاة ما شاء الله. نعم، ها؟ كيف؟
لا تصح.
طيب، بس جميل يقول الصلاة تصح. نعم. كيف الجهة مفكة؟ نعم. ارفع صوتك. ما ادري اللي جالسين على الكراسي ما ممكن يشاركون ولا؟ نعم. ما ادري سمعت وش اقول. نعم. لا جاسها حسية مهم معنوية. لو صارت معنوية معنى الاستدلال بالآية بطل. لا الاستدلال من قال أنها هذول الذين الآن يقولون بطهارة الخمر يقولون أنه قوله سبحانه وتعالى رجس أنه النجس هنا أن النجاسة المعنوية ليست النجاسة ماذا الحسية، وهذا مو بصحيح حقيقة. وهم يستدلون لأن الآية جاءت في سياق ماذا؟ الأزلام والأنصاب، وهل هذه نجسة؟ لا ليست نجسة، واضح هذا مقصود، لكنها النجاسة نجاسة حسية ما في كلام. الذي يعتقد أن نجاسة الخمر. نعم نعم. هذا من أدلتهم، ويقولون أنه يستخدم من مواد ماذا طاهرة، وإنهم كذلك من خلال وضعه في الجسم أو في البدن أنه يتطاير، يعني بخار يكون يطير يعني، واضح. نعم نعم. نعم ما شاء الله. نعم. ها؟ لا هو قال زميلكم كلام يعني اللي هنا وين لا في واحد من قبلك بارك الله فيك. أين هو الآن؟ الحرير طاهر ولا ما هو بطاهر؟ طاهر طاهر، ونقول نعم طاهر، وسد عورته بشيء طاهر، وإنه لبس ماذا لباسا محرما عليه، لكن هذا تعمد إيش أن يتلبس ماذا بالنجاسة، تعمد أن يتلبس بالنجاسة. لو جاك إنسان أكرمكم الله وفي ثوبه بول يعلم الآن ويشوف البول وقال لا بصلي، وش تقولون؟ ها صلاة، فيقولون هذا مثله، هذا تعمد الآن النجاسة، واضح بارك الله فيكم. يقولون تعمد النجاسة، يعلم أنه الآن تطيب بهذا وإن هذا الكولونيا أنها نجسة، فإذا عليها أن يعيد الصلاة. بينما يقولون موقفهم الآن من الحرير إلى غير ذلك، الحرير شو قال؟ هو طاهر ما فيه نجاسة، لكنه لا شك أنه يعتبر ماذا ارتكب أمرا محرما، مثله لو صلى بثوب مسبل على أن يكون هناك الإسبال أليس حراما؟ ها لكن هل هو نجس ولا طاهر الآن الثوب؟ ها شك بطهارته، لا يمكن يصلون الناس إلا بالثياب. نعم يا شيخ خليل. نعم ما أدري وش تقول. إيش ها يقول الشيخ خليل؟ إذا كانت النسبة الآن يعني قليلة جدا وش تقولون؟ كانت هذه النسبة الآن قليلة وليس لها أثر فهي تعتبر ماذا؟ من المعفو ماذا؟ عنه بإذن الله، يعتبر من المعفو عنه بإذن الله. وهذه بالنسبة للكحول ترى قل ماذا؟ أن كثيرا من هذه يعني الأدوات وشيء من هذه الآن التي تستخدم، حتى الأدوية الآن، حتى الأدوية الآن تجد فيها نسبة ماذا؟ خصوصا الشراب تجد فيه نسبة قليلة جدا ماذا؟ من الكحول. ولهذا تجد بعض النساء مع الأسف إذا بدأ ابنها يعني ما نام كثير الصياح تقوم بإعطائه من هذا الدواء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول حتى ماذا؟ حتى يدوخ، تجيه الدوخة ثم ينام. فكثير الآن فيها نسب كحول، وإن شاء الله أنها تضمحل ولا يعني يكون لها تأثير في الحكم. نعم، بعدها المسألة ودنا نمشي يا إخوان. نعم، ما أدري شو يقول يا إخوان، استمعوا وترجموا وإلا لا تجلسوا، ترى يجلس هنا لازم يترجم، وهو بيترجم يوصل الآن الحرم، الحرم كله وأجهزته كذا، وتسمعون أحد يبلغ وأنتم ما لا تبلغون، مشكلة. ها؟ وش فيه؟ وش يقول؟ وش فيه؟ يعني يحمل الصبي وهو يصلي، ما شاء الله، هذا أمام مهجل، ما شاء الله. نعم، ما في بأس، ما في بأس. ها؟ ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس. نعم، هذا من المعفو عنه. حتى الإنسان بالمناسبة لو أدخل طفله بالعمرة وحج وطاف به حصل منه نجاسة وهو لا، ما في بأس، الأمر مثل هذا من المعفو فيه. طيب، وين وصلنا؟ بارك الله فيكم. المسألة 18، هذه مثل ما قلنا الآن قبل قليل بارك الله فيكم، هذه لها حالات. الحالة الأولى أن هذا الاستخدام اللي فيه مثل شيء من النجسات من دهن الخنزير أو الكحول، قلنا أنها نسبته قليلة وتضمحل. يعني ما معنى تضمحل؟ ها؟ تذوب، يعني هل يصير لها أثر ولا ما لها أثر؟ ها؟ ليس لها أثر، ليس لها أثر، واضح بارك الله فيكم. فما حكم استخدامها في هذا في هذه الحالة؟ ها؟ جاء الجواز مثل ما هو. عندنا الحالة الثانية أن هذه العين تنقلب إلى عين أخرى، يعني تنقلب هذا الآن هذا النجس اللي فيه الخنزير أو الكحول تنقلب إلى عين أخرى، يعني تنتقل من عين إلى عين أخرى. هذه يسميها أهل الفقه الاستحالة. الاستحالة، ما حكم الاستحالة؟ واضح، فيها خلاف بين الفقهاء، لكن الذي عليه الفتوى وشيخ الإسلام، نعم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاستحالة ماذا؟ طاهرة. الاستحالة ماذا؟ طاهرة. فإذا انتقل هذه الحال من حال إلى أخرى فهي طاهرة. ويضربون على هذا مثلا قالوا إن الخمر إذا تخللت يعني أصبحت خل بنفسها فإنها تصبح ماذا؟ طاهرة. وهذا يقولون مثلها إذا تحولت من عين إلى عين أخرى فهي طاهرة. طيب إذا بقيت هذه العين الآن على يعني ما زالت فما الحكم؟ يقولون إن استخدمت هذه العين في غير الصلاة يعني إنسان عنده صابون فيه شيء من الخنزير أو شيء من الكحول واستخدمه الآن لكنه لن يذهب ماذا؟ للصلاة، فما الحكم؟ يقولون إنه ماذا؟ جائز. أما إذا كان سيذهب إلى الصلاة فيكون قد في هذه الحالة قد تمضخ بشيء نجس أو بشيء محرم فلا يجوز، وعلى هذا إنه متى حان وقت الصلاة فيجب عليه ماذا؟ إزالة ماذا؟ هذه الدهون وهذه الصابون أو الأشياء التي وضع عليها دهن من دهن الخنزير أو شيء من الكحول إلى غير ذلك. إذا قلنا أن الكحول ماذا هنا إيش إخوان؟ إيش؟ نجسة. إذا قلنا بأن الكحول ماذا؟ نجسة. وعلى هذا تعرفون أن كثيرا من بلدان الغرب تستخدم ماذا؟ الخنزير بكثرة وتدخل يعني فيه مواد كثيرة، وعلى هذا ينبغي أن يتنبه المسلم لمثل هذه الحالات. نعم، بعدها بارك الله فيكم، بدنا نمشي كثيرا الثلاث. نعم، عندنا غسيل الكلى بارك الله فيكم. في هذا تعرفون أن الآن حمى الله حمانا وإياكم أخوان المسلمين حقيقة أن الفشل الكلوي قد كثر مما لا يخفى عليكم، والآن كثير من مما أصيبوا شفاهم الله وعافاهم يقومون ماذا؟ بإيش؟ بالغسيل لهذه غسيل الكلى شبه أنه يكون في الأسبوع من 3 مرات إلى 4 مرات، وكل مرة تستغرق من 3 ساعات إلى 4 ساعات على حسب حاجة ماذا المريض في ذلك. حكم الآن طهارة هذا الآن الغسيل الذي أو الرجل الذي يصيب بالفشل الكلوي، ما حكم طريقته يعني وضوئه أو شيء من هذا؟ الأطباء الآن يستخدمون طريقتين بارك الله فيكم لغسيل الكلى. الطريقة الأولى هي التي يسمونها يعني تنقية الدم، وهذه التنقية يدخل في المريض، يأتي الطبيب وإلى وريد من الأوردة ويضع فيه إبرة، ثم يقوم بسحب الدم هذا يعني دم المريض، يقوم بسحبه ويمر على جهاز من الأجهزة حتى يقوم هذا الجهاز بتصفية بارك الله فيكم الدم وإزالة الفضلات وإزالة كذلك الأملاح ماذا الزائدة. إذن هو يقوم بالتنقية ويقوم بإزالة فضلات السوائل ويقوم بإزالة ماذا الأملاح ماذا الزائدة، ثم إذا قام بتصفيتها أعادها إلى بدن ماذا البدن المريض مرة أخرى. ما حكم هذه الآن العملية إذا كان هذا المريض الآن على وضوء؟ هل ينتقض وضوءه بجراء هذه العملية وهي سحب دمه شبه كاملا ثم إرجاعه إليه مرة أخرى، أو أنه يبقى على طهارته؟ المسألة لا شك أنها مسألة خلافية في هذا، والحنابلة يقولون إذا كان الدم كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء غير الدم اليسير، وعند الحنفية يقولون إذا خرج الدم وسال فإنه ناقض، وإلا إذا خرج ولم يسل فإنه لا ينقض الوضوء. وأما المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيرون عدم انتقاض ماذا يرون عدم انتقاض الوضوء، يرون عدم انتقاض الوضوء بخروج ماذا الدم. على هذا حصل خلاف بين الفقهاء حول هذه العملية. اللجنة الدائمة بدار الإفتاء رأت أنه في مثل هذه الحال يقولون أنه ينتقض الدم، يعني بخروج الدم أن الوضوء ينتقض وعليه أن يعيد مرة أخرى وضوءه، لأن خروج الدم وإن كان من يقول أنه لا ينقض الوضوء لكن الدم بنفسه ماذا نجس، الدم بنفسه ماذا نجس. ولهذا الخطابي عفى الله عنا وعنه يقول وما يعني يستغربه من في مثل هذه المسائل، يقول أن بعضهم يقول أن الدم غير ناقض مع أنه يقول ماذا بنجاسته. وعلى هذا اللجنة تقول أن النجاسة هنا خرجت كثيرا فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. والقول الثاني أنهم يقولون أنه لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختيار كثير من الباحثين، ويقولون أن الدم لا ينقض إلا إذا كان قد خرج من السبيلين فقط، وإلا لا يعتبر ناقضا للوضوء. الطريقة الثانية هي الطريقة الغسيل كما يقولون البروتيني، هي الطريقة الثانية، وهذه بارك الله فيكم نعم البروتيني يعني الطريقة الثانية البروتيني، وهي طريقة بارك الله فيكم توضع على يعني بدن شبه كيس يوضع يعني عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض، وهذا الأنبوب يوضع بين الشرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل والأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة التي تساعد الجسم على التخلص 1 من السموم، 2 من والفضلات السائلة، 3 الأملاح الزائدة. وعلى هذا يقولون أنه في هذا الأنبوب يجلس فترة ساعات طويلة، يعني إلى قرابة 8 ساعات، ويحتاج إلى أن يعني هب مثل هذه أنها يستخدمها يمكن ربما المريض مرتين إلى 3 مرات في اليوم. على أنه يقولون متى ما اجتمع في هذا الكيس أو هذا الأنبوب يقوم برميه ثم يأتي بكيس آخر. وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البروتيني في الغالب إنه يستغني عن التبول الطبيعي، عن التبول ماذا؟ الطبيعي. طيب، ما حكم الآن من استخدم هذا الغسيل البروتيني؟ ها؟ أكيد خلاف بين العلماء. هل يكون خلاف؟ قلنا الآن يستغني عن التبول ماذا؟ إيش؟ الطبيعي. هذا سبحان الله العظيم يتحول هذا البول، يعني هذا البول يعني هذا الدم يتحول إلى إيش؟ إلى بول، يتحول إلى بول. واضح؟ إذا قلنا أنه يتحول إلى بول، ما رأيكم؟ ها؟ ينتقض، ينتقض ولا فيه كلام، لأنه عبارة عن حقيقة ماذا؟ ها؟ عبارة عن تبول. يأخذ حكم ماذا؟ إيش إخوان؟ ها؟ التبول، أليس كذلك؟ هذا هو مقصودهم في هذا هذه المسألة. إذن عندنا هذه المسألة على قولين، لكن القول بالنجاسة يعني أن هذا يأخذ حكم التبول، وإن على المريض إعادة ماذا؟ الوضوء بذلك. المسألة التي بعدها، ها؟ كيف إيش؟ لا صاحي عقل. إيه نعم، إيه نعم صاحي. نعم. إيش فيه؟ إيه بس القول الثاني إيش رأيك يعني نذكره ولا قول يعني أو قول ضعيف؟ يقول الاتجاه الثاني عدم انتقاض الوضوء بالغسيل البروتيني، وهو قول بعض الباحثين. يعني عندنا الأول ماذا؟ قالوا إنه ماذا؟ إيش؟ إنه ناقض للوضوء، وعليه كثير ماذا؟ من الباحثين. لكن القول الثاني يقول عدم النقض قال به بعض الباحثين، يمكن ما قال به إلا باحث واحد، باحث واحد، لأن القول على القول الأول وهو ناقض ماذا؟ للوضوء. إذن عندنا فرق بين إيش؟ تنقية الدم الطريقة الأولى، والطريقة الثانية الطريقة نعم. إذن تنقية الدم، من يقول أن الدم لا ينقض الوضوء فيقول أنه لا ينتقض وضوءه، لكن اللجنة الدائمة أفتت بانتقاض ماذا؟ لأن النجاسة خرجت ماذا؟ كثيرا، النجاسة خرجت كثيرا. واضح بارك الله فيكم. طيب، المسألة التي بعدها. نعم. طيب، يا ربي رحمك يا أرحم الراحمين. زراعة الأعضاء لها 4 أقسام نقولها على عجل. على عجل. القسم الأول أن ينقل العضو في بدن الإنسان نفسه، أن ينقل العضو في بدن الإنسان نفسه، يعني ينقل من مكان إلى مكان في بدن الإنسان أو جلده. علمت عنها؟ مستشكلها ولا علمت عنها الآن؟ ها؟ علمت عنها؟ يعني إنسان احتاج مثلا إلى عظم أو جلد في كتفه، أخذ له من ماذا؟ من رجله. واضح؟ بارك الله فيكم. فعلى هذا القسم الأول أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك إذا كانت هناك حاجة وأمن من الضرر وظن ماذا بنجاح العملية. إذن كم هي من أمور عند اللجنة الدائمة؟ ثلاثة. إذا كان هناك ماذا؟ حاجة أو ضرورة. والأمر الثاني، نعم، والأمر الثالث إذا ظن نجاح ماذا؟ العملية. نعم، العملية الجراحية. نعم، حاجة إلى هذا المريض، ننقل من عضو مكان إلى مكان. ها؟ إذا أمن الضرر. الثاني هو إذا أمن الضرر. القسم الثاني نقل العضو من شخص إلى شخص آخر، فإذا أخذ من مسلم إلى مسلم فما الحكم؟ جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، لأن المسلم طاهر. المؤمن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إن المؤمن لا ينجس. لكن مسألة نقل الأعضاء إلى غير ذلك هذه مسألة أخرى لا نتكلم عنها، لكن حنا نتكلم عن الطهارة، عن الطهارة، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. لكن إذا كان المنقول منه كافر حي فما الحكم؟ نعم، من كافر حي إلى مسلم. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ ايش تقولون؟ نعم، إيه، لكن هل الكافر هذا طاهر ولا ما أو نجس؟ ها؟ طاهر، ما شاء الله. نعم، نعم، ايه، ما شاء الله. طيب، إذن جمهور العلماء على طهارته، خلاف للظاهرية. الظاهرية يقولون إنه نجس، يستدلون بآية إنما المشركون ماذا؟ فرد عليهم الجمهور أنها النجاسة المقصود بها هنا النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. طيب الدليل، نعم وش يقول زميلكم؟ نعم مشركة، ما شاء الله ما شاء الله. ها ما شاء الله، هذا دليل نعم واضح. والنقطة الثانية كذلك، ما حكم التزوج من الكتابيات، جائز ولا لا؟ والمسلم سيباشرها أليس كذلك؟ ما أخذها إلا بباشرها ولا لا؟ فلولا أنها نجسة ما حصل هذا. إذن هنا هي لا شك الطهارة، لكن الخلاف في نجاسة الكافر الميت. إذا كان عندنا كافر ميت وهو الذي وقع فيه ماذا؟ الخلاف. وإلا عند الكافر الحي واضح الدليل فيه. وعلى هذا نقول جمهور العلماء يقولون بطهارته كذلك، يقولون بطهارته، وإنه يأخذ حكم ماذا؟ الحي بالطهارة، لأن الموت ماذا؟ لا ينجس إلا في أشياء معينة، أما الآدمي فإنه لا ينجس، هكذا يعني يقولون. عندنا بارك الله فيكم القسم الثالث، نقله من العظم من حيوانات طاهرة، مثل ماذا؟ ها؟ كيف؟ نعم. إذن عندنا مأكولة اللحم، إذا نقل منها عظم إلى رجل أو شيء من ذلك أو امرأة، فما الحكم هنا؟ تعتبر طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. هذا باتفاق ولا بغير اتفاق؟ هذا باتفاق. يبقى عندنا إذا أخذ منه من حيوان النجس كالخنزير والكلب، وحتى قال الأطباء إن عظم الخنزير ماذا؟ يقارب عظم ماذا؟ الآدمي في ذلك. لكن لو نقل بارك الله فيكم والآن من عظم الإنسان له من عظم خنزير أو كلب أو شيء من هذا، وش تقولون؟ نعم 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 إذا دعت الضرورة، لأن مثل ما قلتكم يقولون إن قريب إلى عظم الإنسان هو الخنزير، لكن نقول قبل الضرورة الأصل ما هو بارك الله فيكم؟ ها؟ النجاسة. وهل يصح؟ أقول هل يصح؟ لا؟ لا ما يصح مطلقا، ولا يجوز بحال من الأحوال. لكن لو تم يعني زراعة في مثل هذا، إيش نقول؟ نعم، لو زرع الإنسان عظم من خنزير أو كلب، وش تقولون؟ الله يبارك فيكم. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك. زميلكم سمعت كلامه، وش يقول كلام زميلكم؟ ها؟ نعم، نعم، إذا استطاع أن يزيل هذا العظم الذي ركب له من خنزير أو كلب أو غير ذلك، فلا بد من إزالته، لأن النجاسة تكون ماذا؟ مستمرة معه. كذلك إذا مات ستدخل معه في قبره إلى غير ذلك. لكن لو سوف يكون هناك ضررا من نقلها أو نزعها، فهذا عاد الأمر لله من قبل ومن بعد. على هذا ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور والجوانب، يعني أن لا يستعجل بتجبير العظام أو نقل شيء من ذلك بما فيه من خنزير أو كلب أو من الحيوانات النجسة. المسألة التي بعده، بارك الله فيكم الشيخ خليل، تعال قرب عند الميكروفون، عجل، يلا وضح لنا، لأن وصلنا إلى مسألة حكم مس الجوال الذي خزن فيه القرآن. هذا الشيخ خليل من طلاب الدكتوراه، والآن عنده النوازل في القرآن الكريم لأطروحته للدكتوراه.
يقولون لا يفتى ومالك في المدينة.
مالك بيطلع الآن، بيبقى أنت مالك، يلا. ايش تقول يا شيخ؟
ما صورة الأستاذ شيخ؟ مسها، مسه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما في. ايش سويت؟ مس الجوال الذي خزن فيه القرآن، طبعا يعني خلاصة الحكم فيه أن شاشة الجوال، طبعا الكلام في أول سورة المسألة، الشخص غير المتوضي أو المحدث هل يجوز له أن يمس القرآن، يعني شاشة الجوال الذي خزن فيه ماذا؟ القرآن. نقول هذه المسألة على صورتين أو على حالتين. الحالة الأولى أن يكون القرآن غير ظاهر في الشاشة، فهذا لا نزاع ولا خلاف في جواز مسه، لأن لا يظهر فيه ماذا؟ لا يظهر في الشاشة حروف القرآن ولا سورة القرآن. الحالة الثانية أو السورة الثانية أن يكون القرآن ظاهرا في الشاشة، فهذه المسألة فيها خلاف بين المعاصرين، لكن جمهور المعاصرين أو جمهور الباحثين الذين تكلموا في هذه المسألة رأيت أن قولهم يجمع يكاد يكون متفقا على جواز ماذا؟ جواز مسه. وقالوا هناك فرق بين ماذا؟ بين القرآن الموجود في الجوال والقرآن الحقيقي الذي في المصاحف. يقولون هناك فرق بين القرآن المخزن في الجوال والقرآن الموجود في المصاحف المطبوعة. ووجه الفرق أن القرآن الموجود في الجوال عبارة عن ذبذبات أدخلت في الجوال بطريقة إلكترونية، بطريقة إيش؟ إلكترونية، فلا يأخذ حكم القرآن المطبوع، فلا يأخذ حكم القرآن المطبوع. ولهذا يا إخوان، لو فككنا الجوال قطعة قطعة، هل يمكن أن نجد حرفا واحد من حروف القرآن؟ لا يمكن أصلا. هذا يسمونه يعني باللغة الإنجليزية يعني software، يعني أخذ منه الترجمة العربية قلها تكون دقيقة وقلها تكون واضحة، يعني برنامج. هذا البرنامج هو عبارة عن ذبذبات إلكترونية أدخلت، حتى يعني طريقة الإدخال ليس الطريقة التي نعرفها. يقول المتخصصون في البرامج أو البرمجيات إنه يدخل بطريقة رموز، ليس حروف التي نعهدها يعني باء جيم تاء التي نعهدها، إنها طريقة رموز يقرأها الجوال أو يقرأها نظام اسمه الأجهزة الإلكترونية الحديثة بطريقة رمزية معينة، ولهذا لا يأخذ حكم القرآن على الصحيح، وهذا هو القول الراجح الذي تطمئن إليه النفوس، والله أعلم وأعلم أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
بارك الله فيك. إذن عندنا مس الجوال، بارك الله فيكم، حقيقة أول ما ظهر حصل فيه خلاف بين علمائنا المعاصرين، بين من يطالب أن المحدث حدثا أصغر أنه لا ينبغي مس له الجوال. وقضية المس هنا المقصود بها بارك الله فيكم طريقين، يعني الآن هو يقرأ هذه يقول إنك الآن مسسته، وكذلك هو الإشكال وشو يأتي الآن، يأتي في مسألة تقليب الصفحات، أليس كذلك؟ فالآن يعني تقليب الصفحات بالإصبع الآن وهو على غير طهارة، هذا هو محل الآن الخلاف بين المعاصرين. إذن كما قال الشيخ خليل، بعضهم يقول إنها يعني ما هو بعضهم يقول إن أساسا القرآن المكتوب في هذا الجوال ما هي بالحروف الآن المكتوبة في المصحف، وإنما هي ذبذبات موجودة في الجوال، متى ما ضغطت على هذا الجوال أتتك هذه الذبذبات. إذن يقولون يختلف عن القرآن في ذلك اختلافا جذريا، لكن الحقيقة هو الواقع، حتى لو قلنا هذا هو في الأخير بيكون ماذا؟ إيش؟ قرآن، أليس كذلك؟ نعم، أليس أنه الآن بارك الله فيكم لو أردت أن تسحب منه صورة ما يأتيك صورة هذا المصحف؟ يأتيك، وأنت الآن حملت مصحف المدينة، أليس كذلك؟ كأنك بين يديك مصحف المدينة. أكثر ما مشيخة المعاصرين في بلادنا حقيقة في الأخير رأوا طهارة، يعني رأوا جواز مسح هذا الجوال ولو كان الإنسان على غير طهارة. لكن يبقى بعض الباحثين وهو الدكتور فهد بن عبد الرحمن يحيى حقيقة له رسالة في هذا، بحث قيم في هذه المسألة، لكنه جاء في الأخير وهذا هو وجه الإشكال، استشكل مسألة تقليب المصحف ماذا بالإصبع ماذا في أثناء قراءة الجوال. فإن كان هناك آلات أو أجهزة ممكن تقلب الصفحة بدون مسها فلا شك إن هذا هو الأولى والذي ينبغي أن يتخذه القارئ للقرآن عبر هذا الجوال، وإلا الحقيقة يعني النفس فيها شيء أن يقال أنك تمس هذا الآن المصحف أو هذه الصفحة وأنت على غير وضوء، لأن كالمشايخ أو الفقهاء قالوا لا يمكن تقليب المصحف على غير وضوء إلا أن يقلبه ماذا بحاجز أو بعود أو شيء من هذا، يعني لا يقوم ماذا بمسه مباشرة. هذا بالنسبة لمسألة الجوال. إذن خلاصة الكلام نقول من استطاع أن يقلب، أولا نقول إنه ينبغي حقيقة قراءة القرآن على طهارة في الجوال. الأمر الثاني فيما إنه لو قرأه على غير طهارة وجاءت مسألة تقليب ماذا الصفحات، إذا كان هناك شيئا يستطيع أن يقلب به غير الإصبع ماذا فهو الأولى، أنتم معي؟ وإذا لم يكن هناك وأراد أن يأخذ بقول بعض المشيخة الذين يجوزون ذلك فالأمر ماذا إليه في هذا الجانب. لكن تعرفون كلمة لكن وما بعدها، أعتقد يعني القراءة بهذه الطريقة وهو على غير وضوء ألا أتصور أنه ما يعني ما نخشع حنا على وضوء؟ فكيف لو كنا على ماذا يا إخوان؟ على غير وضوء، والله المستعان. واضحة المسألة الآن بارك الله فيكم. عاد حنا استعنا بالشيخ خليل بحكم أنه يعني جعلناه مساعد، وفيما بعد نعرف وش توصل فيه، وإلا طالبناه وهو ما بعد كتب في البحث شيئا، يعني توه ما بعد كتب حتى ولا بسم الله، لكنه سوف يكتبها إن شاء الله قريبا. المسألة التي بعدها عندنا يقول بعدها المسح على العضو ماذا؟ الصناعي. أنتم تعلمون بارك الله فيكم بعض الناس يكون قد قطعت يده أو رجله ثم ركب عضوا صناعيا، ألا تشاهدون بعض الناس بذلك؟ ما حكم مسحه؟ نقول لا يطالب ماذا؟ أن يمسح هذا العضو الصناعي. طيب، ما لكن لو أدخل هذا العضو الصناعي بجسم الإنسان، بجسم ماذا؟ الإنسان. يعني عندنا هذا اليد ثم أدخلت بالذراع، الآن غطت بعض الذراع ولا ما غطته؟ ولا لا؟ المفروض يغسل هذا الذراع ولا ما يغسل؟ يغسل. لكن الآن ثبتت ماذا؟ هذه اليد ثبتت، يعني لا يمكن الآن نزعها، أليس كذلك؟ ما هو العمل الآن؟ العمل يقام بمسح هذه المنطقة التي هي داخل ماذا؟ إيش؟ اللي داخل إيش إخوان؟ داخل العضو، داخل العضو الذي ماذا؟ لا بد أن يكون ماذا؟ يعني يغسل، لكنه لهذا الحاجز لا يمكن الآن تغسيله، إذن نقوم ماذا؟ بمسحه. نقوم بمسحه. من يعيد الصورة الآن؟ من يعيدها؟ من يعيدها؟ يقف، يلا قف يا أخي. نعم نعم، لا يمسح عليه ولا يقوم بغسله، ولا لأنه ما هو عضو مطالب بغسله. نعم، في عضو من أعضاء الوضوء يمسح عليه
أحسن.
لا وجوبا، لأنه مكان، الله يبارك فيك، الغسل مكان الغسل. بعدها بارك الله فيكم عندنا التيمم على جدار الإسمنت والبلاط وغيرهما. نعم، ما حكم التيمم على جدار الإسمنت والبلاط وغيرهما؟ نقول هذا يشرع إذا كان فيه ماذا يا إخوان؟ تراب. فإذا كان فيه تراب فلا بأس إن شاء الله تعالى أن ماذا يعني يتيمم. وهذا يحصل يا إخوان في كثير من الأحيان، يحتاجه بعض الناس في مثل بعض الأحوال، لا يجد ترابا وإنما حوله بلاط أو حوله إسمنت أو إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة يشرع له أن يتيمم ولا بأس به. لكن لو كان الجدار من بوية الآن فما الحكم؟ اي نعم، هل يعلق بها التراب البويات الآن؟ ما يعلق، ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذه الأمر، لهذا الأمر، وهذا ما قال به وافتى به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول حكم الغسل إذا حقن رحم الزوجة بماء الزوج، التلقيح. ربما أن المرأة لا تحمل، يعني الحمل الطبيعي مع تطور الطب الآن قام الآن بتلقيح هذه المرأة بماء ماذا؟ الزوج. إذن عندنا ماء الزوج ويسمى بويضة ماذا؟ المرأة، بويضة ماذا؟ المرأة. إذا يؤخذ الآن مني هذا الرجل مع يعني ويدخل في قضية فرج المرأة، وبالبويضة ثم يتم التلقيح، والتلقيح يكون عن طريقين طبعا عبر أجهزة طبية معروفة، إما أن يكون هناك شهوة تحصل في مثل هذا مثل هذه الحال بين الزوج والزوجة، وهذا لا إشكال يجب فيه ماذا إيش الغسل. وأما الحالة الثانية إذا خرج هذا الماء بطريقة الآن هذا المني بدون شهوة، بدون شهوة سواء كان من الرجل أو المرأة، فهل يجب هنا الغسل؟ جمهور العلماء يقولون إنه لا يجب على من خرج منيه بدون شهوة أنه يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه ماذا؟ الوضوء، إنما يجب عليه الوضوء كالمذي، خلافا للشافعية الذين يرون ماذا؟ وجوب الغسل عليه، والمرأة مثله في ذلك. إذن من خرج منيه بدون شهوة فإنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه ماذا؟ الوضوء. نعم. بعده حكم رفع الحيض بالدواء. نقول رفع الحيض بالدواء نقول جائز، لكنه بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر على المرأة، يعني بعض أجسام النساء ربما لا تتحمل هذه العلاجات إلى غير ذلك من الأمور. والحالة والشرط الثاني ألا لا بد أن يكون بإذن الزوج الذي طلق الزوجة. لماذا إذا كانت مطلقة؟ نعم. لماذا إذن عندنا الآن حتى لا تطول ماذا العدة؟ لأنها أثناء العدة النفقة والكسوة على من؟ على الزوج، لأنها لا زالت في حكم ماذا إيش الزوجية. طيب هل المرأة الآن تريد، هل لها فائدة في رفع الحيض؟ بعض النساء نعم نعم في العبادات، أليس كذلك؟ يعني وقت رمضان وقت الحج أليس كذلك؟ يعني تقول أنا لا أرغب، والله أنا أودي أصوم، لا أرغب بالقضاء أو الحج. الحج عاد يختلف عن الصيام، الحج حقيقة يعني تخشى أنها ماذا يأتيها الدم وهي ماذا بالحج. وأنتم تعلمون عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت بشرف، أليس كذلك؟ ثم دخل عليها الرسول، ماذا كانت لما دخل عليها الرسول؟ تبكي رضي الله تعالى عنها، بكت. فانتبه الرسول لهذا، قال لعلك نفست يعني حطي، قالت نعم، قال هذا شيء كتبه على بنات ماذا آدم. وكذلك صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت في أثناء الحج قال قيل للرسول قال هي حبستنا، يعني تصور أنه ما طاف الطواف الإفاضة، قالوا لا قد أفاضت، قال إذن تنفر لأنه لا يجب طواف الوداع ماذا على الحائض. فالمقصود أن المرأة أحيانا يكون لها غرض من هذا. عندنا حكم إنزال دم الحيض. دم الحيض مثلها نقول هو جائز إذا لم يكن هناك ماذا إيش ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر، وكذلك إذا لم تكن ماذا مطلقة في ذلك كذلك لا بد أن يؤخذ إذن الزوج. لماذا؟ ها كيف شو إنزال الحيض، يعني تريد أدوية تستعجل بإنزال الحيض. اي نعم إنزال الحيض. نعم. لماذا؟ ها نعم، فهي الآن في هذه الحالة هل تشرع بالعدة وإلا تتأخر بالعدة؟ تشرع بالعدة، وهذا يكون فيه ماذا؟ ضرر على الزوج إذا رغب ماذا؟ بإرجاعها. أو ما تصورت المسألة؟ الآن المرأة الآن التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيضات، أليس كذلك؟ ثلاثة قروء، والقرء عاد اختلف فيه هل هو الحيض أو الطهر، لكنها ثلاث حيضات، أليس كذلك؟ لو بدأت تستعجل الآن العدة تتقدم ولا تتأخر؟
تتقدم،
عكس السابقة تتأخر، واضح؟ فالآن إذا كان الزوج له رغبة بإعادة زوجته يكون عليه ضرر في هذا ولا ما يكون عليه ضرر؟
عليه.
والله جاء قال هي إن شاء الله ما شاء الله تحيض من كل شهر مثل في اليوم 20، يوم جاء في قبل في الشهر الثالث قال رجعتك، قالت لا وين أنت مسكين، وإيش قالت؟ والله أنا أكلت حبوب استعجلت بحيضتي، واضح؟ إذن حصل له ضرر هنا ولا ما حصل؟ حصل له ضرر، هذا هو المقصود. الأدوية التي تمنع نزول الحيض هذه مثل السابقة بارك الله فيكم،
ولكن
هذه
تمنعه مطلقا؟
نعم، التي تمنع نزول الحيض اللي مثل ماذا؟ المسألة الثانية والثلاثون حكمها واحد. عندنا المسألة 35 استعمال الأدوات الحديثة لدخول الحائض المسجد. عندنا الحائض لا يصح لها دخول المسجد، لا يصح لها دخول المسجد، عكس ماذا؟ الجنب إذا إيش؟ الجنب إذا إيش؟ إذا توضأ فإنه يجوز له دخول المسجد. الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، لكن بعض الباحثين بارك الله فيه وفقه الله يرى جواز دخولها إذا استخدمت ماذا؟ الأدوات الحديثة. ما هي الأدوات الحديثة؟ الحفائض، نعم الحفائض التي تتحفظ بها المرأة، يقول إنها شريطة أنها لا تنجس بدنها ولا مكانها ولا المسجد. فيقول إذا كان منعت النجاسة في هذه الأمور ثم حصل لها حاجة بالدخول إلى المسجد، ماذا؟ يقول دخول المسجد لسماع محاضرة أو درس أو ندوة، أو لها رفيقات دخلن المسجد وهي وين تبي تبقى؟ تبقى خارج المسجد، ربما يكون عليها ماذا؟ ضرر في ذلك. وعلى هذا أن يقول إنه يجوز دخولها حقيقة إلى المسجد. أقول قال به بعض الباحثين، ولم أرى من مشايخنا واللجان الفتوى من قال بهذه المسألة، لكن على أساس من باب ذكرها فقط، هل تعتبر من النوازل وينبغي يعني إدراكها ودراستها، فلعل يعني إن شاء الله يعني أقول تبحث أو شيء من هذا. وإلا الحائض عندنا بارك الله فيكم تمنع من دخول المسجد إذا كان مسجد العيد. وش قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
مصلى
العيد. وش قال عن النساء؟
تعتزل الحيض.
نعم، تعتزل الحيض ماذا؟ المصلى، أليس كذلك؟ وهو مسجد إيش؟ وهو مسجد العيد، لكنه أراد أن يسمعنا ماذا؟ الخير صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الآن يعتزلن المصلى في مسجد العيد، وكذلك في حديث عائشة قال ناوليني على الثوب، قالت إني حائض، قال حيضتك ماذا؟ ذكي، يعني ناوليه ولو يعني باليد إلى غير ذلك، يعني حتى يعني لا تدخل المسجد إلى غير ذلك من الأمور. إذن عندنا الحائض حقيقة تمنع ماذا؟ من الدخول في المسجد والمكث في المسجد. ولهذا لو جيز له دخول المسجد والمكث فيه لما سقط عنها طواف إيش؟ تقل الوداع الفاضح واجب في حقها لأنها ركن في الحج. واضح؟ يعني لو أن يجوز للحائض المكث في المسجد لما سقط عنها ماذا؟ طواف الوداع، وهو من واجبات إيش؟ واجبات الحج في ذلك. نعم نعم كانت نعم فأخرج من المسجد إلى شرحة المسجد لما جاءهن الحيض، أخرج من المسجد إلى شرحة المسجد بارك الله فيك، لم ماذا يطلب منهن المكث، أخرجنا من المسجد إلى شرحة المسجد بارك الله. نعم بعد ذلك يقول الأدوية التي المسألة 36 الأدوية التي تمنع الحمل. باختصار اللجنة الدائمة بدار الإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومشايخ أفتوا بالجواز إذا كان هناك ماذا إيش حاجة أو تنظيم ماذا أو تنظيم نسل مع إذن ماذا مع إذن ماذا الزوج. المسألة 37 رؤية الحامل للدم. هذه المسألة كانت شائكة حقيقة يعني بين الفقهاء إلى غير ذلك، وعندنا على المذهب هنا يرون أن الحامل إذا حاضت إنه يعتبر دم فساد لا يعتبر ماذا حيض، فهي تستمر بصيامها وصلاتها. وخالف بذلك شيخ الإسلام واختار قوله الشيخ محمد، ويرى إن الحامل إذا حاضت إنه يعتبر ماذا حيضا يعتبر حيضا. لكن جاء الطب في العصر الحديث وقرر إن ما تراه الحامل من دم فإنه لا يعتبر دم حيض وإنما يعتبر دم فساد، يعتبر ماذا دم فساد ولا يعتبر ماذا دم حيض. وعلى هذا نقول ما دام أن كثير من الفقهاء يرون أن هذا الدم دم فساد ثم تقرر عند الأطباء في هذا، فنقول يعني أنه يعتبرونه كذلك دم فساد، فالحمد لله حل الإشكال. وإلا كما قال يعني بعض العلماء هي من الأشكالات العويصة أن تقول للمرأة صومي أو لا تصومين، صلي أو لا تصلين، وهي من المشاكل. لكن ما دام أنها حلت يعني من كلام كثير من الفقهاء والأطباء فانتهى بحمد الله الإشكال فيها. هذا يعني كان وصلنا إلى الوقت، بقي مسائل. لكن بالمناسبة يا أخوان ما ترى أمس حصل ما حصل، أرجو يعني كنتم قبل أمس كنتم منضبطين، فلعل الانضباط يستمر إن شاء الله اليوم وغدا وبعد غد لا تنضبطوا كيفكم يعني، لكن إن شاء الله انضبط اليوم وغدا إن شاء الله. قولوا إن شاء الله،
إن شاء الله.
أي إن شاء الله.